أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات السابقة التي تلاها القارئ قد سبق شرحها، وكنا في الدرس الماضي في التعليق على قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية والآيات جميعا تبين الأحكام الشرعية التي بينها الله عز وجل في كتابه للمؤمنين حتى يتفقهوا فيها ويعملوا بها، لأن الغرض من تلاوة كتاب الله عز وجل هو التفقه فيه والعمل بما جاء فيه. فقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا من الأحكام الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يعلمها حتى لا يقع في خطأ. والآيات صريحة، فالآية تصرح بأن ذوات الحيض أي المطلقة من ذوات الحيض إذا طلقها زوجها فلا بد أن تعتد بثلاثة قروء أي ثلاثة حيض وثلاثة طهور، يعني بمعنى القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فالمرأة المطلقة التي تحيض فلا بد أن تعتد 3 قروء. والحكمة في ذلك هو لمعرفة براءة رحمها لئلا يكون هناك حمل، لأنه إذا كان هناك حمل فألحق بغير نسبه فتترتب عليه مفاسد عظيمة من جهة الإرث ومن جهة نسبه أي نسبته إلى غير أبيه، وكذلك الأمور المترتبة على هذا الجانب. ولما كان هذا الأمر خاص بالنساء ولا يطلع عليه إلا المرأة، فالله عز وجل خوفها أي خوف النساء بأن تكتم ما في رحمها من الحمل أو الدم أو الحيض، والله يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن هذا من الأمور الخاصة بالنساء ولا يمكن أن يثبت ببينة، ما أحد يعرف ذلك، لا تعرف هذا إلا المرأة. ولهذا فالله عز وجل بين في كتابه إذا كانت هذه المرأة تؤمن بالله لأنه الخالق الرازق المحيي المميت المحاسب وتؤمن بيوم الآخر الذي فيه البعث وفيه الجزاء، فلا يحل لها أن تكتم ما خلقه الله في رحمها، فإن كانت فيها حمل تبينه، وكذلك إذا حاضت فهي مسؤولة أمام الله في هذه القضية وكلامها مقبول لأنه من الأمور الخاصة بالنساء ولا تطلع عليها إلا المرأة. هذه المطلقة إذا كانت تحيض هذه عدتها، أما إذا كانت آيسة يعني طعنت في السن وانقطع حيضها فهذه عدتها 3 أشهر كما في سورة الطلاق. وكذلك البنت الصغيرة التي لم تبلغ فإذا طلقها زوجها فتعتد 3 أشهر. وكذلك المطلقة إذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، لو طلقها اليوم وغدا وضعت انتهت عدتها، لأن الحمل هو يقضي في العدة أو الحامل يعني قضاء عدتها بوضع الحمل. إذن الصغيرة والآيسة تعتد 3 أشهر، وذوات الحيض تعتد 3 حيض، والحامل بوضع الحمل. إذا كانت هناك امرأة غير مدخول بها فلا عدة عليها كما في سورة الأحزاب، يعني المرأة التي يعقد عليها الإنسان ولم يدخل بها فليس عليها عدة كما في سورة الأحزاب مبينة في ذلك. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قالوا بعولتهن أحق بردهن في ذلك. الغرض من هذا على أن المرأة إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقتين أيضا ففي هذه العدة يجوز له أن يراجعها، سواء كانت ممن تحيض أو كانت حامل ولم تضع أو كانت صغيرة أو كانت آيسة، ففي الفترة هذه إذا طلقها طلاق رجعي بمعنى طلقها طلقة أو طلقتين فله أن يراجعها. ولهذا قالوا بعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني ما دامت العدة لم تنتهي فلزوجها أن يراجعها، ولا يطلب منه إلا أن يشهد شاهدين بغير رضاها حتى لو لم ترضى ليس الأمر إليها. إذا طلقها وبكت في العدة فإذا راجع نفسه وندم على عمله ورأى أن الرجعة خير له، قد يكون عنده أولاد، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقد الحلال إلى الله الطلاق، الطلاق حلال وجائز ولكنه من الأمور التي لا يحبها الله عز وجل، فالزوج في هذه الفترة أحق بأن يراجع زوجته وليس برضاها، بل يشهد شاهدين بأني أشهدكم بأني راجعت زوجتي فلانة وينتهي الأمر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، بهذا الشرط، يعني إذا كان يريد يغير من حاله ومن وضعه مع زوجته ويحسن حاله يحسن عشرتها ويترك ما كان عليه من الحوال السيئة معها، فإذا كان يريد الإصلاح فله أن يراجعه. أما إذا كان يريد أن يضارها فهذا لا يجوز له. إذا كان يريد أن يضارها بمعنى يطول عليه العدة، يعني إذا قاربت العدة راجعها ثم رجع معها بالحالة الأولى التي كان عليها، فهذا لا ينبغي، لأن الله عز وجل هنا قال إن أرادوا إصلاحا. فإذا كان يريد الإصلاح وندم على فراق زوجته وأراد أن يجتمع بها مرة أخرى وأن يعيدها إلى عصمته فله ذلك، ولكن بهذا الشرط، لأن المضارة لا تجوز، وسيأتي بيانها في الآية التالية. حقق ربنا في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه الآية تبين الحقوق بين الزوجين، لكل واحد حق على زوجه، فللرجل حقوق وللمرأة حقوق، فيجب على المسلم أن يعطي حق زوجته ولا يبخسها شيئا، ويكون الاجتماع بمعروف وبإحسان، لأنه إذا كان ذلك كذلك وعمل هذا العمل في بيته أصبحت الأسرة في ألفة وفي اجتماع، وإذا كان البيت فيه شجار وفيه خلاف باستمرار فهذا يؤثر على الأولاد ويؤثر على السمعة الموجودة في هذا البيت. فيجب على المسلم أن يراعي حقوق الله عز وجل التي أوجبها عليه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بالمعروف أي شيء المتعارف عليه بين الناس، بمعنى أن على الزوج أن يعطي زوجته حقوقها المتعارف عليها مثل أمثالها. كل إنسان له طاقة وله قدرة وله استطاعة، وكل بلد لأهلها عادة، فهذا يرجع المعروف إلى المعروف عند أولئك، عند تلك الأسر، عند تلك الجماعات في تلك ذلك البلد، فلا بد أن يعطي زوجته مثل ما يعطى غيرها. هي لا تكلفه ما لا يطيق، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا تطلب منه قصرا من القصور، ما عنده، من أين يأتي بهذا؟ وهو لا يظلمها، وإنما يعطيها حقها الذي يعطى لأمثالها من النساء. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم قال وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة هي درجة القوامة، الرجال قوامون على النساء، ولا بد أن يكون في البيت قيم، لا بد أن يكون في البيت مسؤول، فالمسؤول في البيت لا يصلح إلا الرجل، فالمرأة لا تصلح للقوامة، بل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، فهذا الرجل عليه النفقة وعليه كل ما تحتاجه المرأة، وهو القيم في البيت. والبيت إذا كان فيه عدد من المسؤولين لا تستقيم حاله، إذا كان للمرأة رأي وللرجل رأي، كل واحد يأمر وهذا ينهى، هذا ما يصلح، فلا بد أن يكون هناك تعارف وهناك توافق وهناك تآلف، وكل إنسان يعطى حقه. فالرجل له حق القوام، هو الذي يسير البيت وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وإذا كان الأمر كذلك فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يجعل نفسه متسلط على تلك المرأة الضعيفة. ليس معنى ذلك أن له الحق بمعنى أنه يهينها وأنه لا يعطيها حقها ويجعلها معه يعني مثل المملوكة، لا، هذا لابد من إمساك بإحسان أو تسريح بإحسان. فينبغي للرجل مع زوجته مع أولاده مع أسرته مع جيرانه أن يكون ذا خلق عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها أنه كان خلقه القرآن، وكان ملاطفته لنسائه لا يمكن أن يعمل أحد مثل ما يعمل. من يسابق زوجته؟ المسابق كما تعرفون الآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، فمرة سبقته وكانت خفيفة اللحم، فلما كثر لحمها وتسابق مرة أخرى فسبقته أو فسبقها، فقال واحدة بواحدة هذه بتلك، يعني هذا مما يدلك على الألفة وعلى المحبة وعلى المعروف. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، أي يكون مع أهله بهذا الأسلوب لا بأسلوب التسلط والتجبر، لأن هذا لا يفيد شيئا. وللرجال عليهن درجة، فهذه الدرجة للرجال لا بد أن تكون لهن القوام، لهم القوام. والنساء ينبغي أن المرأة تعرف
الواجب عليها والواجب لها. المرأة لا تولى الولاية لا الكبيرة ولا الصغيرة، ولا تكون قاضية ولا تكون هي الحاكم، ولكن تكون معلمة مدرسة. فالأعمال الموجودة للنساء كثير جدا، ولو قامت المرأة بما يجب عليها يمكن أنها لا تستطيع أن تغطي الأعمال المطلوبة منها، والرجل كذلك. الله عز وجل بتشريعه لعباده بين لكل جنس الأعمال التي يستطيع أن يقوم بها. الأعمال التي تقوم بها المرأة لا يستطيع أن يقوم بها الرجل، وهذا كل واحد يعرفه، ولا سيما المتزوجون يعرفون ذلك. المرأة تشتغل في البيت وتربي الأولاد وتعمل هذه الأمور التي يستطيع التي لا يستطيع الرجل أن يقوم بها. هو إذا رجع من عمله، كما ذكرنا مثل ذلك المثال، لو رجع من عمله والمرأة تحضر له الأكل والطعام وأعطته الولد الصغير ليمسكه لحظة، لو وسخه لرمى عليها الولد وقال لا أريد لك غدا ولا أريد لك شيء. هذا العمل الذي هيئها الله عز وجل له الرجل لا يستطيع أن يقوم به. المرأة تحمل المولود في بطنها 9 أشهر، تحمله وهنا على وهن وفصاله في عامين، ولهذا أوصى الله عز وجل بحق الأم أكثر من حق الأب. ليس ذلك ظلما للأب، ولكن بيانا لحق الأم. فالأم حملته 9 أشهر، وفي ليلة الطلق تكاد تفقد روحها، وبعد الولادة تسأل عن ابنها ولا تسأل عن نفسها، هل هو حي أو ماذا جرى عليه. هذا مما يبين على أن المرأة يعني مع الأولاد يعني عاطفتها لا تتصور. ولهذا المربيات ما يصلحن للأولاد، مربيات ما يصلح للأولاد أبدا، ما تصلح للتربية إلا الأم. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الجانب. فالأم نفسها حتى وأنت قد وصلت إلى مرحلة الشيب، إذا كانت الأم ما زالت موجودة هي كأنه طفل تتابعه وتخاف عليه، فينبغي الإنسان أن يعطي هذه الأم حقها. ولهذا لما سأل ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق بصحابتي أي بصحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، كررها 3، وفي الرابعة قال أباك. إذن الأم لها حقوق، ويجب على المسلم أن يعرف حق أمه. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات، وأخبر على أن أخبر رسول صلى الله عليه وسلم أن حقوق الوالدين من الكبائر، والله أوصى بالوالدين وقرن حقهما بحقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني قرن حق الوالدين بحق، اعبدوا الله وبالوالدين إحسانا، لأن الوالد هو السبب، الوالدان هم السبب في وجودك في هذه الدنيا، فيجب عليك أن تقوم بحقهما حتى ولو كان على غير الإسلام. الله عز وجل قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، الله نهانا عن طاعتهما في المعصية، ولكن قال صاحبهما في الدنيا معروفا وهو كافر، الوالد وهو كافر، الأم هي كافرة، فلا بد من مصاحبتها بالمعروف، بمعنى أنك لا تطيعها ولا تطيع أباك في الكفر، ولكن ما يكون هناك العقوق الذي يعني يعق الوالدين، بل يصاحبها بالمعروف ويدعوهم لعل الله أن يهديهم على يديه. فيجب على المسلم أن يراعي هذه الحقوق، لأن الله عز وجل أمر بها في كتابه وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، يعني درجة الرجال معروفة، والله عزيز حكيم، عزيز في ملكه، هو القاهر وهو المتصرف وهو الذي يعمل ما شاء، ولكن لا يعمل ذلك إلا لحكمة. ولهذا قال عزيز حكيم، يعني قد يكون الإنسان قوي ولكن ليس عنده حكمة، يكون متجبر، يكون ظالم، والله عز وجل عزيز بمعنى أنه قادر على كل شيء، ولكنه لا يضع الأشياء إلا في موضعها، فهو عزيز في ملكه، حكيم في تصريفه لجميع الأمور. الطلاق مرتان في إمساك بمعروف، كان في الجاهلية الطلاق مطلق ولكن العدة معروف، فكان الرجل يطلق ما شاء، فإذا قاربت العدة أعاد هذه المرأة، وحدثت حوادث والله عز وجل أنزل الفصل في ذلك. فكان رجل أو أكثر من رجل قال لزوجته أنا لا يمكن أتركك يعني تأيمين ولا يمكن أن آويك. فقالت وماذا؟ قال أنا أطلقك فإذا قربت العدة أعيدك. وهكذا فشكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أنزل هذه الآية الطلاق مرة ثانية، يعني حدد الطلاق فصار الطلاق ثلاث طلقات، الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة وهذه السنة، وكثير من الناس يتعجلون في الطلاق، ولهذا في قضية الطلاق يعني بالثلاث كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن الناس كانت لهم فسحة والله أعطاهم ذلك التفصيل في قضية الطلاق، واحدة والثانية والثالثة، ولكن تعجلوا تعجلوا في هذا الأمر فلو أمضيناه عليهم. فحسبت الطلاق الثلاث واحدة أو أبينت بها إذا قال الإنسان زوجته مطلقة بالثلاث. هذا هي خلاف بين العلماء، هل الطلاق بالثلاث تكون واحدة أو تكون بائنة؟ هذا خلاف بين العلماء في هذا الجانب للأدلة الواردة في ذلك. لكن نحن نتحدث هنا عن قوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف. فإذا طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فله أن يراجعها في هذه الفترة، أي في فترة العدة له أن يراجعها. ولكن إذا انتهت العدة ولم يراجعها فماذا يكون الحكم؟ يكون الحكم أنها بانت منه، وإذا أرادها فيكون خاطب للخطاب، لأن الحرية تكون لها، إن أرادت أن تقبل فهو واحد من الآخرين الذين يتقدمون لخطبتها. أما قبل انتهاء العدة فالأمر ليس لها، بل لبعلها هذا إذا أراد أن يراجعها راجعها ولا رضا لها في هذا الجانب. لكن إذا انتهت العدة وإن كانت طلقة أو طلقتين وبقيت حتى انتهت عدتها ولم يراجعها، ففي هذه الحالة له أن يخطبها كغيره، إن قبلت منه قبلت وإن ما قبلت يكون بعقد جديد، وليس له مثل ما كان قبل أن تنتهي عدتها. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. العلماء يتحدثون عن التسريح أو تسريح بإحسان، هل هو الطلقة الثالثة أو لا؟ والراجح في ذلك أنه ليس الطلقة الثالثة، وإنما الطلقة الثالثة جاء ذكرها فيما بعد، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن هو إذا طلقها ومضت العدة التي سمعنا ذكرها قبل قليل، إن كانت ممن تحيض فثلاثة قروء، وإن كانت صغيرة فثلاثة أشهر، وإن كانت آيسة فثلاثة أشهر، وإن كانت حامل فبوضع الحمل. فإذا طلقها في هذه الحالة وهو طلقها طلاق رجعي واحد أو اثنتين فله أن يراجعها. فإذا بقي ولم يراجعها حتى انتهت عدتها فلا سبيل له عليها، وإنما يكون خاطب من الخطاب، إن قبلته فبعقد جديد، وإن لم تقبله فلا سلطة له عليها. الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وينبغي أن يكون هناك إحسان، ما تكون هناك مشادة. إذا لم يرد الرجل هذه المرأة فعليه أن يطلقها، لأن الطلاق جائز وليس بممنوع، ولم يثبت حديث في منع الطلاق، بل الطلاق جائز بهذه الآية وبحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين حينما طلق زوجته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر عبد الله أن يراجعها حتى تطهر، فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، بمعنى أن له الحرية، إن أراد أن يطلقها فيطلقها طلاق السنة في حيض لم يمسها فيه، وإن أراد أن يقبضها فله زوجته. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني إذا طلق الرجل زوجته فلا يجوز له أن يأخذ من مالها الذي أعطاها شيئا، لأن بعض الناس وهذا يحدث كثيرا على أنه إذا حدث الخلاف بينه وبين زوجته وأراد أن يطلقها يعمل الأعمال الأخرى التي تكلفها بأن تعيد له حقه، وقد يكون الغلط منه هو، ولكن يعمل هذه الأعمال حتى يتحصل على المال الذي أعطاها، وهذا لا يجوز له. هذه الآية تبين قضية الخلع، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. كل شيء أعطيت للمرأة المهر وما يتبعه، إذا أردت أن تطلقها فتطلقها ولا تأخذ من مهرها شيئا الذي أعطيته إياها، وكله لها، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا، إلا إذا حدث أن المرأة هي نفسها كرهت الزوج وأرادت أن تتخلص منه، ففي هذه الحالة يجوز، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي تفدي نفسها. وهذه وردت في قصة قيس بن شماس، زوجته يعني أو غيره، زوجته كرهته فأرادت فراقه، فلم ترضى البقاء معه، وقالت إنها تكره الكفر في الإسلام لأنها لا تستطيع أن تقوم بحقه، وكانت تبغضه بغضا شديدا، فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ لأنه أعطاها حديقة مهرا لها، فقالت نعم، فأمره أن يأخذ الحديقة وأن يتركها. فالشاهد أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا إلا في حالة واحدة، وهو أنه إذا كرهته المرأة وأرادت أن تفتك منه وتخلص نفسها منه، فلا مانع من ذلك أن يأخذ ما أعطاها. بعض العلماء يقول حتى يجوز زيادة على ذلك، لكن جاء في الحديث في الصحيح على أنه لا يزداد شيئا، أي لا يأخذ زيادة على الشيء الذي أعطاها إياه. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي هذه الأحكام وهذه الشرائع التي حدها الله عز وجل وبينها لعباده، لا يجوز للإنسان أن يتعداها إلى الحرام، بل عليه أن يأخذ بهذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل، وهو الحكيم الخبير، وهو يعلم ما يصلح عباده ولا يظلم أحدا لأحد. والله عز وجل شرع هذه الأحكام وبينها وقال: هذه حدود الله التي حدها فلا تعتدوها، فلا يتجاوز الإنسان الحلال إلى الحرام، لا يتجاوز ما أحله الله له إلى شيء حرمه الله عليه. ثم قال: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، إذن من تعد الحد الذي حده الله عز وجل له في كل شيء من هذه الدنيا، الأحكام التي شرعها سواء في الطلاق أو في غيره، من تجاوز الحد الذي حده الله عز وجل فهو ظالم. والظلم أنواعه ثلاثة: إما ظلم الإنسان بينه وبين ربه، يعني يظلم نفسه بينه وبين ربه في المعاصي التي يرتكبها، فقد نهاه الله عز وجل عن أشياء وأمره بأشياء، فإذا ترك المأمور به وتعدى في المنهي عنه، وهذا حق لله عز وجل، فهذا يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء حاسبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. أو الظلم لنفسه بالشرك، وإن الشرك لظلم عظيم، فالشرك لا يغفر الله عز وجل إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والظلم بين العباد فيما بينهم، فالله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، ويوم القيامة تكون المقاصة بين الناس فيما حدث بينهم في هذه الدنيا. إذا ظلم إنسان آخر، فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على أن على المسلم وهو في هذه الدنيا أن يتحلل ممن ظلمه قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. ففي هذه الدنيا يحدث الخلاف بين الناس، بين الإخوة، بين الجيران، بين الجماعة الذين بينهم معاملات، فلا يجوز أحد أن يظلم أحد، ولكن إذا حدث الظلم وهذا من طبيعة البشر، فعليه أن يتحلله في هذه الدنيا، أي أن يعيد إلى المظلوم حقه، إن أخذ عليه مالا يعيده له، إن شتمه تكلم في عرضه فعليه أن يتحلل منه ذلك. إذا لم يتحلل منه في هذه الدنيا فيوم القيامة الله عز وجل يعفو عن حقه، ولكن لا يظلم هذا لهذا، وتأتي المقاصة يوم القيامة بين عباد الله. وكيف تكون المقاصة بالقيامة؟ ما في لا درهم ولا دينار. إذن المقاصة ما تكون إلا بالحسنات والسيئات. ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد يأتي الإنسان يوم القيامة وعنده من الأجور من الحسنات مثل الجبال، حج وعمرة وصدقات وصوم وأشياء كثيرة جدا، حسنات كثيرة جدا، لكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ حق هذا، فيأتون الناس يطالبون بحقوقهم، ويوم القيامة ما في أحد يسامح أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنت تصور في هذه الدنيا لو يأتيك ما جاء من الشدة من الحروب وغيرها، لا يمكن أن تتخلى عن ابنك ولا عن زوجتك ولا عن أمك ولا عن إخوانك، بل تقدم نفسك. ولكن يوم القيامة هوله عظيم وعذاب الله شديد. نسمع لهذه الآية: يوم يفر المرء من أخيه. أنت في هذه الدنيا الآن لو تأتيك الطائرات والقنابل التي تفر من أخيك ما يمكن، لكن أكثر من الأخ بعيد شوي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أمك التي ربتك وحملتك في بطنها في هذا اليوم أنت تفر منها، أباك الذي حن عليك والذي رباك وقدم لك كل شيء يوم القيامة تفر منه. بمعنى أن الأب يفر من ابنه والابن يفر من أباه. إذا تصور الإنسان هذا اليوم فليعلم على أنه إذا ظلم الآخرين لا يمكن أن يأتي الإنسان ويعفو عنه. إذا كان ابنك وأبوك وأخوك هو لا ينظر إليك بل يفر منك، فالأجنبي البعيد عنك من باب أولى. إذن يأتي هذا الرجل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثلة للناس بالأشياء التي يعرفونها، يعني يقرب لهم الأشياء المحسوسة بالأشياء المعنوية بالأشياء المحسوسة. سألهم يوما قال: أتدرون من المفلس؟ يعني من هو المفلس في هذه الدنيا؟ المفلس قالوا: الذي لا درهم عنده ولا دينار. يعني المفلس الآن في الدنيا إنسان تقول هذا فقير، ما عنده لا عمل ولا عنده عقارات ولا عنده أرصدة، مسكين فقير ما عنده شيء. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: ليس هذا هو المفلس. يعني هذا المفلس الآن في عرف الناس، لكن قال: المفلس يوم القيامة الذي يأتي بحسنات مثل الجبال، يأتي بحسنات مثل الجبال، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تنفد تلك الحسنات جميعا، ويبقى المظلومون يطالبون، يبقى عدد ممن ظلموا يطالبون بحقوقهم. إذن هو الآن ما عنده شيء، من أين يدفع؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيطرح في النار. هذا هو المفلس يوم القيامة. إذن يجب على المسلم في هذه الدنيا قبل أن يفارقها أن ينظر ماذا صنع مع إخوانه مع جيرانه مع من يتعامل معه. إذا كان ظلم أحدا ففي هذه الدنيا يتخلص، لأن الأمر في هذه الدنيا سهل. هناك مظالم إما أموال وإما أعراض، فقد يكون بعض الناس في قضية الأموال قد يسامح وقد لا يرضى، تدبر نفسك معه. لكن أيضا قد يكون هناك خلاف بين أناس، وإنسان قد يكون تكلم في عرض إنسان، تكلم بكلام ما هو طيب ولا ينبغي أن يقوله، لأن الله عز وجل نهى الإنسان أن لا يطلق لسانه وأن لا يقول إلا بخير. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني كل الكلام الذي نقوله مسجل إما لنا وإما علينا، فإن كان الكلام الطيب سجل لنا وإن كان كلام سيء سجل علينا. ولهذا الملكان الموكلان بالرجل كاتب الحسنات وكاتب السيئات، إذا عمل الإنسان حسنة بادر الذي على اليمين فكتبها في نفس اللحظة، وإذا عمل سيئة يقول لمن يكتب السيئة: أمهل انتظر لعله يرجع، فإذا رجع الحمد لله تكتب له حسنة، وإن لم يرجع كتبت عليه سيئة واحدة. ومن فضل الله عز وجل أن الحسنة تسجل للمسلم بعشر، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف. أما السيئة فلا تكون إلا واحدة، وهذا من عدل الله عز وجل. يعني الله عز وجل رحمنا فيضاعف لنا الحسنات، ولكن السيئات لا يضاعفها، بل لو ترك الإنسان السيئة خوفا من الله عز وجل كتبت له حسنة. إذن هذا المسلم في هذه الدنيا عليه أن يتخلص. لكن نقول لو كان الذي حدث بينه وبين شخص آخر كلام في عرضه، فماذا يصنع في مثل هذا؟ كيف يتحلل منه؟ ربما يقول أنا لو ذهبت وتكلمت معه وقلت يا رجل أنا قلت فيك كذا وكذا أريد أن تسامحني، ربما يكون الرجل هذا صدره ضيق ولا يتحمل، بل ستأتي مشكلة أكبر. فإذا كان الأمر كذلك فالمجالس التي تحدثت عنه فيها بالكلام السيء عليك أن تذهب إلى أولئك وتتحدث عندهم بالكلام الطيب في هذا الرجل. يعني بدل ما تواجهه وتطلب منه العفو، وربما قد تكون فيه شراسة كما يقولون، وربما يضاربك وربما يجيب مشكلة أكبر، فهذا الرجل إذا كنت تعرف من أخلاقه وطبيعته أنك إذا تكلمت معه لا يقبل منك، فالكلام الذي قلته فيه عليك في أماكن التي تحدثت فيها عنه أن تتحدث فيها بالكلام الطيب، وهذا قد يكون فيه خلاص من ذلك. كل ما ينبغي للمسلم أن يتجنب في هذه الدنيا أن يحفظ لسانه وأن يحفظ يده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، فلا تتكلم في أعراض الناس، والله عز وجل قد نهى عن الغيبة والنميمة. بل الغيبة قد تكون بكلمة لا يتصور الإنسان أنها غيبة، ولكن تكون كذلك. حينما قالت إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من فلانة، أنها قصيرة، حسبك يعني يكفيك، هي تتكلم في ضرتها، وهذه طبيعة النساء، فهي تقول يعني يكفيك من فلانة أنها قصيرة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ليش الكلام؟ كلمة أنها قصيرة، هل هي خلقت نفسها قصيرة؟ خلقها الله عز وجل. فكلامك هذا كأنك تعترض على الخالق مثل ذلك. فأنت إذا قلت في الإنسان أنه أعور، أنه أعرج، أنه كذا، خلقته دميمة، إذا تكلمت فيه فأنت تتكلم في الخالق، لأن الله هو الذي خلقه على هذه الصورة، في أي صورة ما شاء ركبك، فالله عز وجل هو الخالق. فأنت إذا تكلمت عليه تعيبه بهذه الخلقة التي فيه، فأنت كأنك تعترض على رب العالمين، فلا ينبغي للإنسان أن يقول مثل ذلك. إذن الله نهى عن النميمة في كتابه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني إذا تكلمت في أعراض الناس كأنك تأكل من لحمه ميت. هل أحد يعني يشتهي ويرتاح لأن يأكل من لحم أخيه ميتا؟ إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء في هذه الدنيا، لأن هذه الأمور كلها تسجل له أو عليه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، من تعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. عرفنا الظلم كما ذكرنا على أنه الظلم الإنسان لنفسه أو الظلم لغيره، فإذا كان الظلم لنفسه بالشرك فالشرك لا يغفر الله عز وجل، أما بالمعاصي بينه وبين الله عز وجل فيها تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه بقدر ذنبه. أما الظلم بينه وبين الناس فالله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، وإنما على المسلم أن يتخلص من هذه المظالم وهو في الدنيا قبل أن لا يجد لا درهما ولا دينارا. ثم قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه هي الطلقة الثالثة. يعني قلنا في الجاهلية كان الطلاق لا حدود له وفي صدر من الإسلام، فلما حدث ما حدث الله عز وجل أنزل هذا التشريع فجعل هذا الطلاق المطلق حدده بثلاث، وهذه الثلاث للمسلم فسحة، لك أن تطلق طلقة واحدة وهذه هي السنة. فينبغي للمسلم إذا حدث بينه وبين زوجته خلاف فلا يتعجل في شيء أباحه الله له عز وجل وأعطاه ثلاث فيأخذ واحدة، لأنه قد يندم عندما تطلع منه هذه الكلمة على زوجته ويفارقها سيندم. إذن إذا طلق طلقة واحدة فما زال الأمر بيده، لأن الطلاق معناه أن يفك العصمة بينه وبين تلك المرأة، فالطلقة واحدة ما زالت في يده، فهو يتروى وينظر لحاله، فإذا أراد أن يراجعها فله ذلك، إذا طلقها مرتين فكذلك، طلقتين فلكذلك. أما إذا طلقها الثالثة فكأنه لا يريدها، لأنه لو كان يريدها لم يتعجل بمثل هذا العمل. ثم هنا الله عز وجل أدبه، فإن طلقها، والمقصود بهذا الطلقة الثالثة، لأن الطلاق الرجعي إما طلقة وإما طلقتين، ففي تلك الحالة عرفنا أنه يراجعها. أما إذا طلقها الثالثة فهنا حرجت عليه، لأنها في الطلقتين أو الطلقة الواحدة لو بانت بانتهاء العدة فله أن يتزوجها، يعني كغيره من الخطاب، ربما يتقدم وتقبله وتترك الآخرين وتبقى مع زوجها، ترجع إليه بعقد جديد. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فهذا هو الطلاق البينونة الذي يبتها منه، ولا يجوز له أن يراجعها عندما تنتهي عدتها، وأيضا ليس له رجع في هذا الطلاق البائن الثلاث، وإنما إذا طلقها وأراد أن يعود لها فلا يجوز له حتى تنكح زوجا غيره. هذا النكاح نكاح شرعي، بمعنى أنه يتزوجها إنسان وهو راغب فيها، ما هو يحلل لزوجها الأول، فهذا فيه نهي شديد ولا يجعلها حلالا، وهذا ما يسمونه بالتيس المستعار، تذهب لواحد يقول خذ فلوس كذا وروح راجعها، يعني عقد عليها وخلاص، هذا ما يجوز ولا يحللها، بل لا يكون ذلك إلا بالزواج الشرعي وبأن يطأها، بمعنى أنه يعقد عليها يدفع لها مهرا ويطأها ويدخل بها، فإذا بدا له وطلقها فبعد ذلك إذا أراد زوجها الأول أن يراجعها فيراجعها. وهذا فيه تأديب لهذا الزوج، لأنه في هذه الحالة حينما تعجل ما أباحه الله له وأخذ الشيء الممنوع عليه، فهنا أدبه أنه لا يمكن هذه الزوجة أن تعود له إلا أن تتزوج زوج غيره، وإذا طلق ذاك الزوج فله أن يراجعها بهذا الشرط، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها عن الثاني الذي تزوج بها، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. يعني إذا طلقها الثالثة حرجت عليه، ولا يجوز له أن يراجعها إلا إذا تزوجت زوجا غيره، وزواج شرعي. فإذا بدا لزوجها الثاني وطلقها أيضا فله أن يراجعها إذا ظن من نفسه واعتقد من نفسه على أنه لا يرجع إلى حالته القديمة، الحالة الأولى التي كان عليها. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني الزوج والزوجة، أن يراجع هذه الزوجة وأن يتزوج بها من جديد بعد أن طلقها زوجها الثاني، إن ظن أن يقيم حدود الله، لأن حدود الله التي حدها بين الزوج والزوجة يجب على كل واحد أن يقوم بما أمره الله عز وجل وينتهي عما نهى الله عنه. المرأة أمرت بالطاعة، ولهذا في حديث واردة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أمر أحدا أسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لكن ليس المقصود بهذا على أنها يعني تعمل مثل هذا العمل، هذا لا يجوز أصلا، لكن كأنه يبين على أن للزوجة أو للزوج حقوق كثيرة على هذه الزوجة، وأنه لو أمر أحد أن يسجد لأحد لكانت المرأة هي تسجد لزوجها، ولكن هذا من باب يعني بيان الحق الذي للزوج، وكما أيضا الحق الموجود للزوجة، فلا بد أن يقوم كل واحد بما يجب عليه. فهنا فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني هذه الحدود الله يبينها لأهل العلم لقوم يعلمون، والعالم بذلك لأنه يستفيد ويفيد غيره، أما الجاهل أما الضال الذي لا يهتدي ولا يذهب، فهذا لا يفيد شيء، لا يستفيد منه شيء، وإنما البيان يكون لمن يعلم الحق ويرجع إليه. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها رجعا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
الحق الآيات التي يسمعها واضحة، وهذا كلام الله عز وجل يوجهه لعباده ويأمرهم وينهاهم، فنسمع هذه التلاوة لهذه الآيات الكريمة. فالله يقول وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن، يعني إذا طلق الإنسان زوجته فقارب الوقت الذي تنتهي فيه العدة، أما إذا بلغ الأجل ودخلت في الانتهاء من العدة فليس له مراجعة. فإذا طلقتم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكون بمعروف أو سرحون بمعروف، يعني إن أردت أن تراجعها فلك أن تراجعها بالمعروف وتحسن عشرتها وترجعون للوئام والألفة التي كانت بينكما، وإن لم ترد ذلك فسرحها، يعني اتركها حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها فهي ستتزوج، والله عز وجل يعني يجعل لكل إنسان فرجا. والمرأة إذا طلقها زوجها فربما يتيسر لها زوج خير منه، وهو كذلك ربما أن الله عز وجل يسكر له زوجة أخرى إذا كان كره تلك الزوجة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أي تراجعها بالمعروف، أو سرحوهن بمعروف بمعنى أن تتركها ولا تمسكها ضرارا، لأن هذا الذي نهي عنه، أي لا يعيدها الإنسان من أجل أن يضارها، بمعنى أنه يعيدها لعصمته ثم يرجع معها كحالته الأولى التي كان يعاملها بها ويقصد من ذلك الإضرار بها، فالله عز وجل لا يرضى الظلم. ولا تمسكهن ضرارا لتعتد، يعني لا تمسكها للضرار، أنت ما رجعتها راغب فيها وإنما مسكتها لتضرها، بمعنى أنك لم تتركها تتزوج وتريد أن تعطلها وتنقص حياتها، فالله عز وجل لا يرضى ذلك. والضرار لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يضر آخر سواء في الزواج أو في غيره. ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، أي تتعدى حدود الله عز وجل التي حدها لك لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعني من راجع الزوجة وهو لا يريدها وإنما يريد أن يعقل حياتها وينقص حياتها ويمسكها فترة ثم يرجع لحالته الأولى، فالله عز وجل أخبر أنه قد ظلم نفسه. ومن ظلم نفسه فالله عز وجل لا يترك الظالم، بل يأخذه ولا يتركه يعتدي على الآخرين، فالله عز وجل هو الحكيم وهو المتصرف في عباده. ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ثم قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، آيات الله عز وجل التي بيّنها لنا هو في العدد، بأن هذه المرأة إذا طلقتها وانتهت عدتها فلك أن تتركها، أما أنك إذا غربت العدة فتعيدها من أجل أن تضرها فكأنك تستهزئ بأحكام الله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، أي تذكروا النعم التي أنعم الله بها عليكم في جميع الأحكام التي بيّنها لكم. فمن نعمه أن بيّن لنا الحلال والحرام، بيّن لنا ما ينبغي أن نعمله وبيّن لنا ما ينبغي أن نجتنبه. اذكروا يعني تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك في جميع أمورك، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. لأن هذا الكتاب أنزله الله عز وجل فيه بيان للناس، الله عز وجل أنزله تبيانا ولم يفرط في الكتاب من شيء. فهذه من النعم التي أنعم الله بها على عباده، أنزل عليهم هذا الكتاب وكذلك الحكمة، إما السنة وإما أسرار الشريعة. الحكمة إما السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة شارحة ومبينة وموضحة لكتاب الله. والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والمقصود بالذكر هنا السنة، أنزلها الله عز وجل لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل. فالقرآن قد يكون مجمل وتأتي السنة توضح وتبين ذلك المجمل. فالله مثلا يقول أقيموا الصلاة، هذه الصلاة في اللغة الدعاء أقيموا الصلاة، لكن ما جاء صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، هذا جاء بيانها في السنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عرج به إلى السماوات السبع، بل فوق السماوات السبع حتى بلغ ذاك المكان، والله عز وجل فرض عليه هذه الصلوات في السماوات. يعني لأهمية الصلاة في حياة المسلم لم تفرض في الأرض كغيرها من الفرائض كالزكاة والجهاد والحج، هذه كلها نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة نفسها فالله عز وجل دعا رسوله إليه، عرج به إلى السماوات السبع، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات السبع. والمعراج هذا فيه حكمة وفيه أسرار وفيه أحكام، وهو لم يثبت أنه في رجب، نحن الآن في شهر رجب، لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في شهر رجب، وإنما الإسراء والمعراج ثابت. الإسراء منصوص عليه في كتاب الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وكذلك المعراج ثابت في الصحيحين، فعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وافتتح له من سماء إلى سماء إلى أن وصل إلى السماء السابعة، وفرض الله عليه هذه الصلوات خمس صلوات. وتذكرنا في القصة وقد مر شرحها يعني في دروس متعددة، أن جبريل عليه السلام حين ما فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة ونزل ووجد موسى عليه السلام وسأل موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي فرض عليه ربه، فقال له خمسين صلاة، فأشار عليه أن يعود إلى ربه وأن يسأله التخفيف، وقال له أني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك ولكن لم يستطيعوا أن يقوموا بمثل ذلك، فاسأل ربك التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعرج به مرة أخرى فطلب التخفيف فحطت عنه خمسا، ثم رجع فسأله مرة أخرى وطلب منه أن يعود، ولا زال بين ربه عز وجل وبين موسى وهو يشير إليه عليه بأن يسأل ربه التخفيف إلى أن جعل الخمسين خمسا. وموسى عليه السلام أيضا أشفق علينا وطلب منه أن يعود مرة أخرى حتى على الخمس أن يطلب التخفيف منها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد، استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فننظر لموسى عليه السلام مشفق على هذه الأمة، لأن الأنبياء دينهم واحد، ما في فرق بين نبي ونبي، كلهم دعوا إلى التوحيد. فموسى عليه السلام كان مشفق علينا وشفقته الآن واضحة الحقيقة. هذه الخمس صلوات ماذا صنع فيها المسلمون؟ هل يقومون بها ويؤدونها كما فرضت عليهم؟ هذه الصلوات التي فرضت كما قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما نادى مناد بأن الله عز وجل قال قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين. خمسين لمن يذكرها كنقر الغراب؟ لا، هذه لا بد أن يصليها كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة ذلك اليوم نزل وانزل جبريل فصلى به هذه الصلوات في أول الوقت، يعني الخمس الفروض في اليوم الأول صلى به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هاتين الوقتين، والله أخبر في كتابه أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الصلاة لابد أن تؤدى جماعة، والمساجد لم تبنى إلا لأداء الصلاة جماعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر أول ما وصل هذه المدينة ما لم يبدأ إلا بالمسجد، فهذه المساجد ما بنيت إلا لإقامة الصلاة فيها، وهناك مصالح كثيرة في اجتماع المسلمين في هذه المساجد إضافة على أداء هذه الصلاة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الجماعة وبين أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والأعمى الذي جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، وأذن له في الأول، ولما سأله تسمع النداء قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. هذه الصلاة المؤقتة لابد أن يؤديها الإنسان في وقتها. أنت في هذه الدنيا لو تأخذ عامل ليشتغل معك من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة مثلا، لو تأخر أو تقدم أو نقص ساعة ما تحاسب عليها. والله عز وجل جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. وانظروا لصلاة الجماعة وأهميتها أنها فرضت حتى في وقت المسايفة، يعني وقت مقابلة العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يعني في وقت المسايفة بين العدو وبين المسلمين الصلاة تؤدى جماعة. يأتي هؤلاء يصلون مع رسول ركعة ثم ينصرفون يحرصون ثم يكملون لأنفسهم وهكذا. إذن هذه الصلاة فرضها الله عز وجل وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر على أن أداءها جماعة ولا يتركها ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم ألا يتهاون فيها، بل عليه أن يؤديها حيث ينادى بها، وهي سنة من سنن الهدي. لأن كثير من الناس يقول صلاة الجماعة سنة، ليس معنى سنة إذا عملها أثيب عليها وإن تركها لم يعاقب عليها، ليس المقصود به السنة المعرفة في الفقه بهذا التعريف، وإنما هي كما قال ابن مسعود من سنن الهدي، أي من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤتى به وهو مريض حتى يوقف في الصف، وكذلك الصحابة جميعا كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يوقف في صلاة الجماعة. إذن يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأنك إذا أديتها جماعة تنال الأجر العظيم. والرسول كما قلنا عليه الصلاة والسلام أخبر على أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. المنفرد معناه الذي يصلي منفردا ولم يصلي مع جماعة، ليس معنى ذلك أنه يترك يجلس في البيت، لأن الله قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الساهون هم الذين يسهون في الصلاة، هم الذين يؤخرونها عن وقتها. كثير من الناس تقول الإنسان الصلاة يقول لك المعبود باقي، هو صحيح المعبود باقي، من قال لك أن المعبود يموت؟ إن الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك هذه الصلاة تؤديها في هذا الوقت، فعليك أن تؤديها في هذا الوقت. ثم يجب علينا في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعرف كل مسلم أنه مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن كيف الأمر بالمعروف وكيف النهي عن المنكر؟ هل هو بالضرب، بالشتم، بالكلام السيء؟ لا، بالمعروف، اسمه معروف، تأمر بالمعروف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. منكم، منكم معناه جميع الناس المخاطبين.